أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، بالفعل الكلام كان يدور في أسباب الغيبة، وتطرقنا في الحلقات الماضية إلى سببية الخوف التي تمنع الإمام من الظهور، وأجبنا عن الإشكالات المرتبطة بهذه النظرية، وتكلمنا أيضا في أن الخوف إذا كان مانعا للإمام من تأدية دوره ووظيفته لكانت هذه العلة أيضا مانعة للسفراء من تأدية أدوارهم، وأجبنا عن كل الإشكالات أعتقد المرتبطة بهذا السؤال، حتى وصلنا إلى نقطة أخرى جديدة ومنعطف جديد في هذا البحث، أن هذا السبب إذا كان له علاقة وله ارتباط يمنع من ظهور الإمام، فالإمام اليوم شيعته كثيرة، وهناك دول أسست وتقوم على مذهب أهل البيت، بالإمكان أن توفر الحماية والحراسة للإمام المهدي عليه السلام، ولا يعود هذا المانع مانعا من ظهوره وخروجه عليه السلام. وصلنا إلى هذه الفقرة، وقدمنا أيضا لعله بعض الإجابات المرتبطة بهذا السؤال، ومن ضمن الإجابات التي قدمناها ذكرنا بأن دولة الإمام المهدي عليه السلام هي ليست دولة إقليمية، وفي جزء محدود من الأرض، حتى إذا توفر بعض أتباع الإمام في جزء معين من الأرض فإن الإمام سوف يظهر، باعتبار نحن نعتقد كما جاءت الروايات بذلك أن دولة الإمام المهدي سوف تحكم جميع الأرض، مو فقط روايات أهل البيت، بل حتى هذه الروايات التي وردتنا من طرق العامة أيضا، بل حتى الموجود في التوراة والموجود في غير التوراة كلها تدل على أن الأرض في تلك الفترة كلها سوف تكون محكومة للمخلص أو للمهدي الذي سوف يظهر في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا المعنى أيضا يرويه الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين عن الإمام الباقر عليه السلام، حينما يقول إن القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر، تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز، يبلغ سلطانه المشرق والمغرب، ويظهر الله تعالى به دينه على الدين كله ولو كره المشركون. مجموعة روايات كثيرة مستفيضة ومتضافرة على أن حكومة الإمام ودولة الإمام سوف تبلغ جميع مشارق الأرض ومغارب الأرض، فهي ليست محصورة ومحبوسة في جزء معين من الأرض، حتى نقول بأن إذا كانت هناك دولة للشيعة أو أن إذا كان هناك مجموعة من الشيعة مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل حفظ الإمام فلا بد أن يظهر الإمام. هذا فهم غير صحيح، دولة الإمام ليست دولة إقليمية وليست دولة صغيرة، وإنما سوف تكون على كل أرجاء المعمورة. بطبيعة الحال هذه الفكرة كانت متوفرة أيضا عند بعض الشيعة حتى في زمن الأئمة عليهم السلام، كانوا يعتقدون بأن سببية الخوف إذا زالت فلا بد أن الإمام سوف يظهر. هذه الفكرة كانت موجودة حتى في زمن الإمام الصادق عليه السلام، في زمن الإمام الباقر عليه السلام، كثير من الشيعة كانوا يتوقعون ذلك. أتخطى الرواية عن عبد الحميد الواسطي على ما أتذكر يرويها الشيخ الكليني في كتابه الكافي الشريف. عبد الحميد الواسطي يلتفت في يوم من الأيام إلى الإمام الباقر عليه السلام وقال له: أصلحك الله، لقد تركنا أسواقنا. يعني صور الشيعة في تلك الفترة كانوا يتوقعون أن الإمام سوف يظهر في القريب العاجل، يعني أكثر الشيعة تشاؤما ما كانوا يتوقعون أن الإمام المهدي سوف تمتد به أيام الغيبة طول هذه الفترة. أن تمتد الغيبة، الآن الإمام غائب عنا قرابة 1200 سنة. أكثر الشيعة تشاؤما ما كانوا يتوقعون هذه القضية، كانوا يتوقعون أن الإمام يمكن أن يغيب 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة، أما تمتد ظاهرة الغيبة لمئات السنين وتعبر الألف سنة ما كانوا يتوقعون هكذا. عبد الحميد الواسطي في يوم من الأيام يلتفت إلى الإمام الباقر عليه السلام يقول له: يا ابن رسول الله، لقد تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الأمر حتى أوشك الرجل منا أن يسأل بيديه. يقول: احنا عرفنا أعمالنا ووظائفنا وتجارتنا لأجل انتظار هذا الأمر، حتى وصلنا إلى مرحلة نكاد أن نستجدي حتى يوشك الرجل أن يسأل بيديه انتظارا منا إلى هذا الأمر. نعم. فالفكرة السائدة في الذهنية الشيعية في تلك الفترة كانوا يتوقعون أنه إذا توفرت دول للشيعة أو ازداد عدد الشيعة بالإمكان أن سلبية الخوف سوف تزول، وأن الإمام سوف يظهر ويستطيع أن يتواصل بشكل علني مع شيعته. هذه الفكرة طبعا فكرة خاطئة. طبعا حاول الشيعة في زمن، خصوصا في القرن الثالث الهجري في أيام الغيبة الصغرى، سعى كثير من الشيعة إلى تأسيس الدول، وذكرنا هذا المعنى أيضا في الحلقة الماضية، أنه عدة دول شيعية تأسست في زمن الغيبة الصغرى. واحد من الدوافع التي دفعتهم للبحث ولتأسيس هذه الدول لتوفير القاعدة ولإزالة السبب المانع من ظهور الإمام. يعني عندك الدولة البويهية كانت تحكم في أيام الخلافة العباسية وكانت تسيطر على كل أرجاء الخلافة العباسية. الخليفة العباسية كان مجرد ديكور، اللي كان يحكم ويسير الأمور في تلك الفترة هم الشيعة.
نعم.
عندك الدولة الحمدانية كانت تحكم جزء من الشام وجزء من العراق في حلب وفي موصل. الدولة الحمدانية كانت أيضا دولة شيعية. دولة الفاطمية في مصر، مصر بكل جلالها وعظمتها كانت محكومة لفترة طويلة أيضا من قبل الدولة الفاطمية. والدولة الزيدية كانت في تحكم اليمن وجزء من إيران. حتى أن بعض المستشرقين الغربيين كانوا يقولون بأن القرن الثالث الهجري، القرن الثالث الهجري هي بالتحديد فترة الغيبة الصغرى، يقولون بأن القرن الثالث الهجري كان قرنا شيعيا بامتياز باعتبار كثرة الحكومات الشيعية التي كانت تحكم في تلك الفترة. ولذلك كان يطرح هذا السؤال: الآن أسسنا هذه الدول والشيعة الآن يحكمون، فلماذا لا يظهر الإمام؟ هذا سبب الفكرة من أين جاءت لها. يعني حتى بعض الأعلام الشيعة كانوا حينما يأتون إلى قضية الخمس، أنه خمس الإمام وحق الإمام كيف نتعامل معه، تدعف بعض علماء الشيعة كان يفضل أن هذا الخمس إما أن يدفن لحاجة الإمام له. هو ليش يقرر هذا الفقيه أن الخمس يدفن؟ لأن كان يتوقع أن الإمام سوف يظهر خلال فترة قريبة جدا، فلا بد أن هذه الأموال تحفظ لأن الإمام سوف يحتاج إليها، أو أن هذا الخمس يعطى من ثقة إلى ثقة لأن الفترة غيبة الإمام لن تطول كثيرا. يعني أموال طائلة تعطى من ثقة إلى ثقة، أين تحفظ هذه الأموال؟ فكانوا يتوقعون أن الإمام المهدي لن يغيب فترة طويلة جدا. بالتالي الغيبة طالت، امتدت أيامها. الغريب أن الأئمة عليهم السلام في كثير من الأحيان كانوا يحاولون أن ينبهوا شيعتهم أن هذه الفكرة الموجودة عندكم فكرة خاطئة. ولذلك دائما كان الأئمة يعملون مقارنة بين عمر الإمام المهدي وبين عمر نبي الله نوح عليه السلام. يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول: وما ينكرون أن يمد الله في عمر صاحب الزمان كما مد عمر نوح عليه السلام. الرواية الأخرى المروية عن الإمام السجاد عليه السلام أيضا تجد أن الإمام السجاد حينما يتحدث عن وجوه الشبه بين الأنبياء وبين الإمام المهدي عليه السلام يقول: وإن فيه سنة من نوح. فقيل له: يا ابن رسول الله، وما هذه السنة؟ السنة المقصود بها وجه الشبه. قال: السنة ووجه الشبه الموجود بين نوح وبين الإمام المهدي هي طول العمر. نوح عليه السلام ما عاش سنة سنتين أو عشرة أو عشرين أو مئة أو مئتين، نوح عليه السلام عمر قرابة 3000 سنة. فالأئمة عليهم السلام كانوا يحاولون أن يغيروا هذه الصورة النمطية أو هذه الفكرة الخاطئة التي كانت تسود في أذهان بعض الشيعة الذين كانوا يتوقعون ويتفائلون بأن الإمام يمكن أن يظهر في القريب العاجل، وإذا ازدادت غيبته يمكن أن تبدأ لعشرة أو عشرين أو 30 سنة. ولكن الواقع الذي حصل أن غيبة الإمام امتدت لفترة طويلة جدا. فهذه بالتالي كانت فكرة خاطئة. سببها هو هذا الذي أقول بأنه كانوا يحتملون هذا الاحتمال.
طيب سمحت الشيخ، يعني ماذا هذا الاشتباه وهذا الخلط بأن لابد أن تكون هناك دول شيعية، وبالتالي حتى المتقدمين من الرواة ومن العلماء أيضا عملوا على هذا الأمر بأن تكون هناك دول وإقامة هذه الدولة حتى يكون ظهور للإمام سلام
الله. شوف عزيزي حسام، سبب الخلط اللي حصل عند الشيعة سواء منهم الماضين أو حتى المعاصرين حصل عندهم خلط بين أسباب الغيبة وبين شرائط الظهور.
نعم.
عدم فرز أسباب الغيبة وشرائط الظهور يولد هذه النتائج وهذه الآراء. السبب يعني الذي أدى بالإمام أن يغيب مجموعة أسباب. من ضمن هذه الأسباب أن السماء تخاف على الإمام من أن يقتل، هذا سبب لغيبة الإمام. أما شر ظهور الإمام مو معنى لا بد أن يتوفر أو أن يزول هذا السبب فيظهر الإمام. الشرط يختلف عن السبب. حتى عندنا علماء المنطق من يذكرون تحقق النتائج، يقولون النتيجة لكي تحصل عليها، هاي قضية ندرسها في المنطق في الفلسفة، النتيجة لكي تحصل عليها تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن ينتفي المانع، والأمر الثاني أن يتوفر الشرط. يعني أنا عندي هاي ورقة، إذا أريد أحرق هذه الورقة لابد أن أزيل المانع الذي يمنع من احتراق الورقة. شنو المانع؟ المانع إذا كانت هذه الورقة رطبة لا يمكن أن تحترق، هذا مانع. لكي تحترق هذه الورقة لابد أن ينتفي مانع الرطوبة. ورقة إذا كانت ناقعة بالماء وتريد تحرقها ما تحترق، المانع لابد أن يزول. المانع وحده إذا زال وصارت الورقة جافة لا تحترق، تحتاج إلى أمر آخر. ما هو الشرط؟ الشرط أن تأتي بالنار وتقرب النار من الورقة. إذا خليت النار بعد عنها متر أيضا لا تحترق، لابد أن تأتي بالنار وتقرب النار من الورقة. فإذا تحتاج إلى رفع المانع وتحتاج إلى شرط، هذن الأمرين لابد أن يتوفرا حتى تتحقق النتيجة. إحنا عندنا سبب لغيبة الإمام وعندنا شرط لظهور الإمام.
نعم.
الخلط بين السبب وبين الشرط هو الذي يولد هذه الآراء ويولد هذه الاشتباهات. بعض الشيعة تصوروا أن السبب هو نفس الشرط.
نعم.
فقالوا بأن السبب إذا سبب الخوف منع الإمام من الظهور، إذا زال السبب فلا بد للإمام أن يظهر. سابقا كان هناك سلاطين وطغاة يحاولون أن يقتلوا الإمام. الإمام الآن بإمكانه أن يظهر، يعيش في بعض الدول الشيعية. الآن موجود ملايين الشيعة مستعدين أن يضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ وحراسة الإمام، فلماذا لا يظهر؟ هذا سبب الخلط بين السبب والشرط. عدم وجود المانع لا يعني أن شرط الظهور تحقق. ولذلك أنا من الغريب ومن العجيب وجدت بعضهم يتصور، هذا واحد من مصادق الخلط بين الأسباب والشروط، يتصور أن من شروط ظهور الإمام لكي يظهر الإمام لابد أن تمتلئ الأرض بالظلم والجور. هذا هذا هذه الفكرة فكرة خاطئة
وروج لها،
وروج لها كثيرا. وسبب خطأ هذه الفكرة هو الخلط بين السبب والشرط، لأن هو الإمام إنما غاب بسبب الظلم.
نعم.
لا أن وجود الظلم شرط ظهور الإمام. أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول لا تخلو الأرض من حجة لله، ولكن الله سيعمي خلقه عنهم لظلمهم وإسرافهم في أمرهم.
نعم.
واضح جدا أن أمير المؤمنين يريد أن يقول أن سبب غيبة الإمام وجود الظلم. اللي صار شنو؟ اللي صار اعتبره وجود الظلم هو شرط ظهور الإمام، فقالوا لابد أن تمتلئ الأرض بالظلم والجور حتى يظهر الإمام المهدي. عجيب، ما هو الإمام قاعد يقول السبب غيبته هو الظلم، كيف يكون سبب الغيبة هو شرط الظهور؟ هذا الخلط الكثير الذي يحصل أحيانا على المنابر، والذي يحصل أحيانا حتى عند بعض الباحثين والكتاب، أنهم لم يفرقوا بين السبب الغيبة وبين شرط الظهور. الحال أن الروايات كلها تقول بأن سبب غيبة الإمام هو سبب الظلم. الإمام المهدي يقول لابن مهزيار إن أبي عهد إلي ألا أجاور قوما غضب الله عليهم.
نعم.
إن الله إذا غضب على قوم كما يقول الإمام الباقر سلبنا أو حجبنا عنهم. واضح جدا كل هذه الروايات تقول بأن سبب غيبة الإمام هو الظلم. البعض يتصور أن انتشار الظلم هو شرط لظهور الإمام. من أين جاءت هذه الفكرة؟ لماذا يحاول البعض أن يشيع هذه الفكرة؟ لأنه قرأ بعض الروايات بشكل خاطئ التي تقول بأن الإمام المهدي سوف يظهر في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. تصور هكذا، يقول لابد أن تمتلئ الأرض بالظلم والجور كمقدمة لظهور الإمام، والحال الروايات لا تقول هكذا. الروايات تقول أن الإمام المهدي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، مو بعدما ملئت ظلما وجورا.
والبعض وصل إلى هذه المرحلة من الانحراف، قال لابد أن ننشر الظلم والجور في الأرض والفساد والانحراف حتى يكون هذا بمثابة مقدمة وتمهيد لظهور الإمام. الفرقة الحجتية كانت تذهب إلى هذا المذهب، أننا لابد أن نأمر بالمنكر وننهى عن المحروف وننشر الفساد في كل أرجاء الأرض حتى يظهر الإمام المهدي عليه السلام. من أين نشأت هذه الفكرة الخاطئة وهذا الاشتباه الكبير؟ سبب نشوء هذه الفكرة والاشتباه الكبير نشأ من الخلط بين فرز السبب عن الشرط. الإمام إنما غاب بسبب الظلم، فكيف يكون انتشار الظلم هو سبب لظهور الإمام أو شرط لظهور الإمام عليه السلام؟ فالسبب هذا منين إجانا؟ إجانا هذا السبب من الخلط بين الأسباب وبين الشروط. هؤلاء الشيعة تصوروا أن سبب غيبة الإمام الخوف على نفسه، إذا زال هذا السبب إذا لابد أن يظهر الإمام. نقول ليس الأمر كذلك، هذا فعلا سبب لغيبة الإمام. لو فرضنا أن سبب غيبة الإمام وهو الخوف هذا المانع انتفى الآن، وصارت بالأرض بالكوكب الأرضي ديمقراطية وحرية وما تريد أن تفعل فلتفعل ولن يتعرض لك أحد، هل معنى ذلك أن الإمام سوف يظهر عليه السلام؟ لا بالقطع واليقين، لأن قيام الإمام المهدي بدولته هذا يحتاج إلى جملة من الشروط، إن لم تتوفر هذه الشروط من المحال أن الإمام سلام الله عليه يظهر لإقامة دولته. طبعا هنا راح تبقى عندنا كلام آخر، أنه الإمام المهدي عليه السلام أفرض هو قيامه بدولته يحتاج إلى جملة من الشروط، نعم، وجملة من العناصر الحيوية التي لا بد أن تتوفر للقيام بدولته، لأن الإمام يمكن أن يظهر وبنفس الوقت يمكن أن لا يقوم بالدولة، يمكن أن يظهر لي ويظهر لك ويظهر لبعض شيعته، ولكن ليس بالضرورة أن يقوم بالفرج الأكبر وأن يقوم بدولته التي يملأ بها الأرض.
طيب سمعت الشيخ، يعني معذرة، هل هذا يعني أنه ربما يكون السبب في الشيعة ذاتهم؟ يعني المشكلة هنا تكمن أنه لا يكون هناك تمهيد بطريقة يعني سليمة ومن هذا.
شوف احنا نقول هكذا، هل أن الشيعة مسؤولين عن عدم ظهور الإمام المهدي عليه السلام؟ بعبارة أخرى، الإمام المهدي إذا كان خائفا من أعدائه،
نعم،
هل يمكن أن يخاف من شيعته؟ نقول لا، الإمام لا يخاف من شيعته، إذن لماذا لا يظهر من شيعته؟ إذا كان لا يخاف من شيعته، ما هو المانع الذي يمنعه من الظهور ومن التواصل مع شيعته ولو بالخفاء؟ نقول هذه القضية مرتبطة بمسألة أخرى، وهي مسألة العناية الإلهية. هل أن الشيعة فعلا هم مستحقون للعناية الخاصة دون بقية الناس حتى يظهر لهم الإمام؟ هذا بحث آخر، هذا بحث كلامي، بحث فلسفي، يناقشه المفسرون، يناقشه الفلاسفة، أساسه يرجع إلى قضية عقائدية، هل أن الله سبحانه وتعالى يعتني بخلقه أو لا يعتني بخلقه؟ طبعا هذا بحث عريض طويل، وصار محل النقض والإبرام بين الفلاسفة وغير الفلاسفة. تدري أكثرية الفلاسفة يذهبون إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يعتني بخلقه، كثير من الفلاسفة، يعني أرسطو، ابن سينا، الفارابي وغير هؤلاء، حتى بعض علماء الفلك أمثال نيوتن وغير نيوتن، هؤلاء كلهم يعتقدون بأن الله وضع قوانين، هاي القوانين هي تتحكم بالكون، وأن الله لن يتدخل أبدا لأجل أحد من الناس، القوانين هي تتحكم بك، أنت تكون متدين، تكون غير متدين، أنت معرض لهذه القوانين. إنسان متدين خير، يعرف يسبح، يطب الشاط، ينجو، ما يعرف يسبح لو يدعو بألف دعاء لا ينجو، هكذا كانت الفكرة الموجودة. هل أن الله يعتني بخلقه؟ قلت لك أكو فئة كبيرة من المفكرين والفلاسفة يذهبون إلى أن الله لا يتدخل أبدا ولا يعتني بخلقه، بل ولا يلتفت إليهم، وإنما القوانين والسنن الطبيعية هي التي تتحكم بهم. إحنا نعتقد هكذا، نعتقد بأن العناية على شكلين، هناك عناية عامة وهناك عناية خاصة على مستوى بعض الأفراد. العناية العامة تحتاج إلى شروط، والعناية الخاصة تحتاج إلى بعض الشروط. زين، الإمام المهدي إذا أراد أن يظهر لنا، هل يظهر لنا بشروط أو بعدم شروط؟ طبعا هذا من مصادق العناية، من العناية الإلهية. هل نحن الشيعة نستحق أن يظهر لنا الإمام المهدي أو لا نستحق أن يظهر لنا الإمام المهدي عليه السلام؟ العناية العامة عزيزي حسام تحتاج إلى شروط، هذه الشروط مرتبطة بالمجتمع الإنساني بشكل عام.
نعم.
العناية الخاصة مرتبطة بالأفراد، والأفراد هم المسؤولون عن تلك الشروط. يعني أضرب لك فد مثال لأنه يظل هذا الكلام كلام مجرد وكلام لعله فيه
سمعت الشيخ يعني قبل الفصل مسألة العناية الخاصة والعامة، وهنا أيضا سؤال يأخذنا حقيقة ضمن هذا الإطار، لماذا لا يكون ظهور للإمام بين فترة وأخرى ليس بظهور تام؟
بل هكذا قلنا بأنه قضية ظهور الإمام، ظهور الإمام في واقع العام توفيق،
نعم،
أن نلتقي بالإمام أو أن نتواصل مع الإمام عليه السلام ولو بشكل جزئي بين فترة وأخرى، هذا في واقع الأمر هو حالة من التوفيق ومن العناية الإلهية. يدور الكلام في قضية كلامية، في قضية عقائدية، هل أن الله يعتني أو لا يعتني بخلقه، هل الناس يستحقون هذه العناية أو لا يستحقون هذه العناية. فئة كبيرة من الفلاسفة والمفسرين وعلماء الكلام ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يعتني أبدا بخلقه. بأي معنى؟ بمعنى لا يحابي البعض على حساب البعض، وإنما السنن والقوانين هي اللي راح تتحكم بهم.
نعم.
أنت تلتزم بهذه السنن والقوانين سوف تحصل على نتائج جيدة، لا تلتزم بهذه السنن والقوانين لا يمكن أن تحصل على أي نتيجة من النتائج الصحيحة. يعني ضربنا مثال الآن، الفلاح المؤمن إذا زرع بذرة البرتقال سوف يجني البرتقال، والفلاح الكافر إذا زرع بذرة البرتقال سوف يجني البرتقال. هنا السماء لا تحابي أحدا، أنت تطبق الإدارة الصحيحة سوف تحصل على نتائج جيدة، لا تطبق الإدارة الصحيحة سوف تحصل على نتائج وخيمة. سواء كان هذا المطبق مؤمن أو غير مؤمن القضية ما لنا علاقة بها، وإنما قضية سنن وقوانين. إنسان صاحب بسيارة يعرف السوق يسلم، ما يعرف السوق يمكن أن تنقلب فيه السيارة ولو يدعو بألف دعاء من الأدعية. شنو السبب؟ يقولون لأن الله لا يعتني بخلقه، الله لا يحابي أحدا، وإنما يضع هذه القوانين. يعني أشبه ما يكون بالساعة، الساعة واحد إجا كوكها وأخذت ساعة تعمل بشكل ميكانيكي، بعد لا يمكن للمهندس أن يغير هذه القوانين، القوانين هي اللي تتحكم. هس إحنا نعتقد بهذه الفكرة أو لا نعتقد بهذه الفكرة؟ نحن نعتقد أن العناية الإلهية موجودة وأن الله يعتني بخلقه، ولكن هذه العناية الإلهية ليست هي صك مفتوح، وإنما تحتاج إلى شروط. هذه الشروط لابد أن تتوفر حتى أن الله سبحانه وتعالى يتدخل ويرحم بعض عباده بالعناية الخاصة وبالرعاية الخاصة. السؤال من الضروري أن
يعني هل من الضروري أن يكون هناك يعني نقصان في عدد السكان؟
لا قطعا ليس من الضروري. طبعا الروايات عندنا تنبأت وقالت بأنه قبل ظهور الإمام عليه السلام سوف يتناقص أعداد الناس بهذا المعنى، لا يظهر الإمام أو لا يكون هذا الأمر حتى يهلك ثلث الناس. في رواية صحيحة عندنا تقول حتى يهلك من 9-7. هذه روايات كثيرة عندنا وردت في هذا الباب.
سمعت الشيخ يعني تعود للسؤال الأول،
السؤال
بمعنى أنه هل من الضروري؟
لا ليس من الضروري
عدد السكان.
لا ليس من الضروري، بس هذه الروايات استشرفت المستقبل وقالت بأن قبل ظهور الإمام سوف تحصل الكثير من تراكمات الانحراف. يعني هذه الروايات مو تريد تقول الله سبحانه وتعالى يريد ينتقم من الناس،
نعم،
وسوف يهلك الناس بالأمراض والحروب والقتال. هذه القضية الروايات تستشرف المستقبل. شوف أكو فد، أنت إذا واحد مشى على طريق أعوج كلما تقادم به الزمن أكثر وأكثر حالة الانحراف والإعوجاز سوف تظهر في الطريق عليه أكثر وأكثر.
نعم.
الإمام الصادق عليه السلام يقول العامل على غير بصيرة لا تزيده كثرة السير إلا انحرافا، مضمون. نعم. الرواية لا تزيده كثرة السير إلا بعدا.
نعم.
يقال من القصص اللطيفة امرأة سألوها قالوا لها اخبروها بأن زوجك قد سقط من بغلته، قالت لهم كنت أعلم بأنه سوف يسقط من البغلة، فقالوا لها كيف علمتي؟ قالت لأنه أول ما صعد على ظهر البغلة كان جالسا عليها بشكل مائل، فمن الطبيعي أنه كلما مضى عليه مسير أكثر لابد أن يسقط بالتالي. هذه الرواية تتنبأ بأنه الوضع الإنساني والوضع البشري يسير على خط فيه انحراف. الانحراف بدأ من قديم الزمان، ولكن بكل فترة معينة تظهر ملامح هذا الانحراف بشكل واضح. ومن هنا الزهراء عليه السلام تقول وسيعلم التالون غب ما أسسه الأولون.
نعم.
فهذه الروايات لا تريد أن تقول أن هذا أمرا حتميا مقضيا، لا يظهر الإمام يعني شنو الإمام عاجز أن يحكم العالم إذا كان تعدادهم 10 مليار مثلا؟ لا لا يعجز. الذي يستطيع أن يحكم مليار هو يستطيع أن يحكم 10 مليار. القضية لا ترتبط بهذه القضية، وإنما هذه الرواية تتنبأ أن الانحراف الإنساني سوف يصل إلى مرحلة كبيرة جدا، هذا سوف يؤدي بالتالي إلى انتشار الأمراض والحروب والقتال. يعني في الحرب العالمية الثانية مولانا حدث القتلى الذين قتلوا في أوروبا، تقريبا نصف أوروبا قتلت.
نعم.
50 مليون شخص ماتوا فقط وقتلوا فقط في الحرب العالمية الثانية. سببها شنو؟ سببه هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أراد لهم أن يقتلوا. شوف الآية القرآنية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هاي عملية العقوبات التي يريها الله سبحانه وتعالى لخلقه، ليست بالضرورة هي عقوبة ابتدائية، وإنما أنه يترك الأمر هكذا، يتركهم هملا من غير رعاية. هو كلام نحن في مسألة العناية. السؤال الأخ الله يحفظه من النصرة يقول إذا كان
سمحت الشيخ يعني أنه يقول غاب بإذن الله،
لا هو يتصور هكذا.
نعم.
يعني فهم من كلامي، فهم من كلامي كأنني أقول هكذا. لابد للظلم وللجور أن ينتهي حتى يظهر الإمام صلى الله عليه وسلم.
وكما تفضل سمحت الشيخ أنه بعض الناس تروج ربما لهذه النظرة، يعني أنه لابد أن ينتمي أو ينتشر الظلم والفساد حتى يكون ظهور للإمام.
يعني احنا بين أمرين، بعض يقول لابد أن ينتشر الفساد والظلم حتى يظهر الإمام سلام الله عليه.
نعم.
ابتناء واعتمادا على الروايات التي قالت بأن الإمام لا يظهر لا يملأ الأرض قسطا وعدلا إلا بعد أن تملأ الأرض ظلما وجورا.
نعم.
الروايات في حقيقتها أغلبها لا تقول هذا اللسان.
نعم.
بل كلها هكذا، أنا تابعت كل المصادر اللي موجودة، الروايات تقول هكذا: الإمام المهدي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، مو بعدما ملئت ظلما وجورا.
نعم.
فرق بين التعبيرين، فرق كلش كبير. هسه يقول لي البعض، يقول لي مو أكو في بعض الكتب موجود هاي العبارة بعدما ملئت. صحيح العبارة موجودة لكنها عبارة خاطئة. لما نرجع إلى المصادر الأصلية لهذا الحديث، لا يوجد في المصادر الأصلية لهذا الحديث أن الإمام يظهر بعدما تملأ الأرض ظلما وجورا، وإنما أن الإمام يملأ الأرض قسطا وعدلا كما.
وهذا سمحت الشيخ يعني حقيقة لو كانت بعدما ينافي اللطف الإلهي، يعني الإمام وجوده يعني رحمة.
لكن يبقى إشكال الأخ، وهو إشكال وجيه، يقول على هذا الكلام أن الإمام لا يمكن أن يظهر أبدا، لأنه لا يمكن للبشرية في يوم من الأيام
أن تخلو من الظلم،
أن تخلو من الظلم والجور.
نعم.
والظلم والجور هو منتشر، هذا بحث آخر. إحنا لا نريد أن نقول بأن من شروط ظهور الإمام أن الظلم والجور لابد أن ينتهي. إذا انتهى الظلم والجور بعد ما نحتاج الإمام المهدي يظهر.
نعم.
إذا وصلت البشرية إلى مستوى أنه لا يظلم أحد أحدا ولا يوجد جور ولا يوجد فساد، أساسا لا نحتاج، سوف نؤسس نحن الدولة المهدوية بعد ذلك، نحن لا نحتاج الإمام المهدي عليه السلام.
نعم.
القضية ليست هكذا، نحن نريد أن نثبت هذا المعنى أولا. المعنى الذي نريد أن نثبته أنه ليس انتشار الظلم والجور من شروط ظهور الإمام.
نعم.
هذا لا يعني أنه قبل الإمام هل يوجد ظلم أو لا يوجد ظلم، قطعا سوف يكون هناك ظلم وجور موجود قبل الإمام، ولكن هذا ليس شرطا لظهوره. نحن لا نريد أن نقول أن العصر الذي يتاخم زمن ظهور الإمام ليس فيه ظلم وجور، نقول بأن العصر الذي يسبق ظهور الإمام فيه ظلم وجور، ولكن الذي نريد أن نقوله الظلم والجور ليس شرطا لظهور الإمام، وهذا فرق كبير بين الرأيين وبين الوجهين. أعيد وأكرر.
نعم.
نحن نريد أن نقول بأن انتشار الظلم والجور ليس شرطا لظهور الإمام، ولا نريد أن نقول بأن الظلم والجور ليس له وجود أبدا. هذا بحث بعيد كل البعد عن الكلام اللي كنا نتكلم.
نعم.
هل يكون هناك ظلم وجور كبير قبل ظهور؟ نعم، أن الأرض سوف تكون مليئة. أساسا الظلم والجور هو موجود في كل زمان.
نعم.
الظلم والجور اللي كان موجود في أيام بني أمية بالقطع واليقين أكثر من الظلم والجور اللي موجود عندنا الآن. يعني الفترة التي قتل فيها الإمام الحسين ألم يكن الظلم والجور أكبر من الفترة التي نعيش فيها الآن مثلا؟ بالفترة السابقة في زمن بني العباس، في زمن بني أمية، الأئمة، خيار الناس، خيار خلق الله، كلهم قتلوا في تلك الفترة. قطعا في تلك الفترة كان الظلم والجور أكثر. نحن لا نريد أن ننفي أن يكون العصر المتأخم والسابق لظهور الإمام فيه ظلم وجور، ولكن نريد أن نقول بأنه ليس شرطا لظهور الإمام. ليش؟ لأن البعض يتصور هكذا، يقول لابد أن نملأ نحن الأرض بالظلم والجور.
نعم.
لأن هذا شرط لظهور الإمام. نقول لا، هذا ليس شرطا. إضافة إلى ذلك، البشرية حتى لو كانت تمارس عملية الظلم وعملية الجور، ينبغي لهذه البشرية أن ترتقي وأن تصل إلى مستوى تشعر بالحاجة، حتى لو فرضنا أنها تشعر تعمل الظلم والجور، ولكن تشعر بالحاجة أن خلاصها وسعادتها لا يمكن أن تتحقق وفق القوانين الوضعية. يمكن، هذا ممكن الآن كثير، حتى على مستوى الآن الغربيين، الآن أكو مؤتمرات في الدول الغربية تقوم بين فترة وفترة يقولون بأن النظام الديمقراطي استنفذ أغراضه وما عاد يجدي نفعا للحفاظ على هذه الحضارة. يعني هذا شنو معناه؟ معناه أن المفكرين الغربيين وصلوا إلى مرحلة يرون أن هذه الأنظمة الحاكمة ما عادت تجدي نفعا لأنها استنفذت أغراضها. لابد أن نطور، أننا نحتاج إلى شيء آخر يخلصنا من هذه الأمور الكثيرة التي نقع فيها، الأمراض، الفساد، لأن وجدوا أن هذه الأنظمة ما عادت تجدي نفعا.
سمعت الشيخ، يعني السؤال من الأخ أبو علي من النجف، هل الناس يعني لهم حظوة أو يستاهلون في غيبة الإمام في دولة الإمام؟
يعني الناس الذين سوف يظهر لهم الإمام المهدي
يستحقون هذا الظهور؟
هل لهم حظوة تختلف عن باقي البشرية بحيث استحقوا ظهور الإمام سلام الله عليه دون غيرهم؟ من البعض يتصور هكذا. طبعا هذا إن شاء الله نتكلم فيه.
نعم.
بعد أن ننهي الكلام في أسباب الغيبة، أنه أساسا الإمام لماذا غاب وما هي فلسفة الدولة المهدوية؟
نعم.
إحنا إذا ما نفهم فلسفة الدولة المهدوية تبقى هذه الأسئلة وهذه الإشكالات. الدولة المهدوية يا عزيزي الأخ السائل لا ترتبط بتلك الفئة التي سوف يظهر فيها الإمام، بدليل الرجعة.
نعم.
الرجعة المؤمنين الذين توفوا من زمن آدم وإلى الفترة التي يعود فيها الإمام كلهم سوف يكون لهم حضور في الدولة المهدوية. لمن دولها جايين؟ إذن قضية ظهور الإمام في فترة معينة ما مرتبطة فقط بذلك الزمن بالتحديد.
نعم.
ولذلك أتخطر في الرواية التي سئل فيها الإمام الصادق عليه السلام، قيل له يا ابن رسول الله لم يكن علي قويا في دينه؟ قال بلى. قال إذن لماذا لم يدفع أولئك الذين غصبوا الخلافة منه؟ قال الإمام الصادق منعه قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم.
نعم.
بعبارة أخرى الإمام الصادق يقول له إن لله تعالى نطف مؤمنة في أصلاب كافرين، وما كان علي ليقتل الآباء حتى تظهر الودائع، حتى تظهر تلك النطف المؤمنة.
نعم.
القضية ما مرتبطة بتلك الفئة أو تلك البشرية الموجودة في زمن ظهور الإمام.
نعم.
ليش؟ لأن الإمام المهدي حينما يريد أن يقيم دولته ليست تلك الفئة فقط.
نعم.
الإمام المهدي سوف يقيم دولة، وهذا المشروع السماوي الممتد لكل المؤمنين كلهم سوف يحضرون من زمن آدم. طبعا الروايات تقول عندنا لا يرجعون كلهم سوية وإنما يعودون بشكل تدريجي.
نعم.
تقول هكذا بشكل أفواج أفواج، ما من إمام من الأئمة حتى ويكر مع أبناء قرنه في دولة الإمام المهدي. القضية لا ما مرتبطة بفئة معينة، بمجموعة معينة، بشعوب معينة، لأنها مرتبطة ب هذا التاريخ البشري بشكل عام. ولعله نحن تطرقنا في يوم من الأيام في حلقة من الحلقات أساسا وجود البرزخ. وجود البرزخ ما هي الحكمة منه؟ ما هي فلسفته؟ إنسان مات هو الله سبحانه وتعالى خليه حاسبه ويروح إلى الجنة ويروح إلى النار، يبقى في البرزخ ينتظر، ما هي الحكمة من انتظاره في البرزخ؟ حالة الانتظار في عالم البرزخ هو كل انتظار الإمام المهدي عليه السلام. هاي الشعوب اللي موجودة والتي ماتت من زمن آدم وإلى اليوم الذي يظهر فيه الإمام، هاي كلها راح تصير عملية اختيار واختبار وعملية اجتباء لأنصار الإمام المهدي. هذول كلهم راح يكون عملية الاختيار من الأموات ومن الأحياء. نحن نعتقد بقضية الرجعة، أكثرية أصحاب الإمام المهدي سوف يكونون من الذين يظهرون يخرجون من قبورهم. القضية غير محددة فقط بالعصر الذي سوف يظهر فيه الإمام. نعم لابد أن تتوفر شروط معينة بالعصر الذي سوف يظهر به الإمام، لا بمعنى أنهم يصبحون أناس مؤمنين وأتقياء ورعين، لا ليس هكذا، وإنما تصل البشرية في عملية الوعي. أنت بالإمكان أن تجد لك إنسان واعي جدا ويمتلك وعي لكنه إنسان غير مصلي، هذا ممكن. البشرية لابد أن ترتقي في حالة الوعي، تشعر بالجوع والعطش والظمأ للحكم المهدوي، حتى وإن كانت تعاني من انحرافات على المستوى العملي، حتى وإن كانت تعاني مثلا من الفساد، لكنها هي تدرك بوعيها بضميرها أن كل الحلول البشرية والحلول الوضعية ما عادت تجدي نفعا، ما عادت يمكن أن تكون هي الملجأ الذي نلجأ إليه، هذا بحث آخر. الآن كثير من الغربيين والأوروبيين مع أنهم يعانون من حالة فساد، يشربون الخمر، يمارسون الشذوذ الجنسي، وعندهم مشاكل كثيرة وطامات سوداء، ولكن بنفس الوقت يمتلكون حالة وعي. إذا ظهر الإمام سلام الله عليه وجاء لهم مثلا مولانا بقوانين علمية، يعني الآن الفكر البشري خصوصا عند الغربيين وصلوا إلى مرحلة وجدوا أن العقل البشري عاجز تمام العجز عن أن يوجد قانون، هذا القانون نستطيع من خلاله أن نتعرف على كل المجهولات. الآن علماء الفيزياء يحاولون أن يوجدوا قانون كلي يفسر لنا كل ظواهر الحياة، قالوا عجزنا. ستيفن هوكينج إلى آخر لحظات حياته كان يحاول أن يوجد نظرية، هذه النظرية تجمع بين نسبية إينشتاين وبين فيزياء الكم، وعجز تماما. لو يجي الإمام المهدي عليه السلام ويبين الحلول التي تستطيع أن تنهي حالة العجز، سوف يؤمن بياضا سوادا على بياض بأن هذا الإمام إمام مسدد من قبل الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه وصل بوعيه، وصل بفكره إلى أننا نصل إلى طريق فيه حالة انسداد. هذا الانسداد إذا جاء رجل واستطاع أن يحل لي هذه الإشكالات، وعي سوف يرشدني بشكل واضح إلى أن هذا الإمام مسدد من قبل السماء، هذا الإمام هذا إمام معصوم، هذا إمام يده على المنبع وعلى الغيب. هسه هذاك الإنسان ستيفن هوكينج هل هو فاسد، هل هو فاسق، هل هو ملحد، هذا بحث آخر ما له علاقة به. عملية الوعي يمكن أن يكون الإنسان يمتلك وعي لكن يعاني من حالة انحراف سلوكي، هذه القضية. نحن الذي نريد أن نقوله أن البشرية قبل ظهور الإمام لابد أن تمتلك حالة الوعي، ولا يعني ذلك أنها لابد أن تكون متقية ورعة، لا 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 أبدا، يكون عنده انحراف لكن يمتلك حالة من الوعي، يؤمن بمجرد أن يرى الإمام سلام الله عليه ويرى الحلول التي سوف يقدمها الإمام. طبعا كلام كثير يحتاج أيضا إلى جواب، أحاول أن أرجعه إلى الحلقة القادمة بعون تعالى
بإذن الله تعالى. أحسنتم سمحت الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء. شيخنا عمار البغدادي حياكم الله.
حياكم الله عزيز حسام، وحيا الله جميعا أخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله، جزاكم الله خير الجزاء. وأيضا أشكر لكم مشاهدينا، وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهندي. بقية الله لكم، أطيب التحايا من كل الكادر، نلقاكم في الأسبوع المقبل وأنتم برعاية الله وحفظه.